تكرار قد أفلح من جعل القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. هذه حلقة جديدة في برنامجكم مع الأسرة المسلمة. أعلم جيدا أن موضوعها مكرر، إذ ربما أكرره للمرة الثالثة، ولكن من حين لآخر يحدث ما يستدعي ذلك، أي ما يستدعي التكرار. وأقولها وأنا مطمئن لن أمل أبدا من الحديث في هذا الموضوع، إنه قضية يومية وقضية مجتمع، وللأسف الأمر يزداد سوءا عاما بعد عام. عن أي شيء أتحدث؟ عن نعمة الشقيق، نعمة الأخ، نعمة الأخت، نعمة الذين اجتمعوا معي في ظهر رجل واحد ورحم أم واحدة، ومع ذلك يجري بينهم في هذا الزمان من الأمور العجيبة ما يستوجب منا معاشر الدعاة أن نتحدث في هذا الأمر طويلا، وأن نعلنها حملة. نعم والله الأمر يحتاج إلى تكاتف الجهود لنرد هؤلاء الشاردين إلى دينهم وأصول هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله به وشرفت وإياكم بالانتماء إليه. لذلك موضوع هذه الحلقة محروم من حرم نعمة السعادة بأخيه، يعني المحروم حقا كما أرى هو ذلك الإنسان الذي حرم نفسه بنفسه من نعمة حب الشقيق وحب الشقيقة والعيش الكريم مع كل منهما بمودة وحب ومحبة ووئام وانسجام. أقولها وأكررها، من حرم نعمة السعادة بأخيه فقد حرم من الخير كله. وإني لأعجب كيف وصلت الأمور بين الأشقاء إلى ما نراه من السلوك المعوج في هذا الزمان، خصومات أبدية وطويلة، ونعمل جاهدين لردهم سرعان ما يعودون إلى غيهم وضلالهم ويتركون إخوانهم وأخواتهم. لم يكن هذا والله بهذه الصورة في الزمن الأول، بل عشنا فترة من الزمن نرى أبناء الرجل الواحد على قلب رجل واحد، ويعيشون حول طبلية، لا أقول مائدة، الطبلية التي تجمعهم جميعا، والوالد موجود على رأسهم والأم إلى جواره، في مشهد من أجمل المشاهد التي كنا نألفها فيما مضى من الزمان. خصومات ونزاعات وشكاوى وادعاءات باطلة، ما هذا؟ ما هذا يا عباد الله؟ أكرر، من حرم نعمة المحبة لإخوانه وأخواته فهذا إنسان يعيش محروما من الخير كله. أي والله، الله العظيم، ليس أسعد مطلقا من أن ترى الحبيب الغالي الذي جعل الله تبارك وتعالى حبه الفطري النقي في صدرك، كيف سولت لك نفسك أن تهجره شهرا وعاما وعامين وربما أكثر، وكيف تعيش دون أن تطمئن عليه؟ إن أردت أن تنام قرير العين اطمأننت عليه وعلى الحبيبة الغالية الشقيقة الكريمة ابنة أبي وأمي الذي نراه في هذا الزمان. نرى أمورا كما قلت لا يقرها الطبع السليم أبدا، ولا تقرها القيم العظيمة التي علمنا إياها إسلامنا أبدا. لهذا آثرت هذه الليلة أن أتحدث إلى حضراتكم في هذا الأمر المهم، رغم أنني كما قلت كررت الحديث فيه عدة مرات من حين لآخر، كما قلت أشاهد ما يستدعي أن نحدثكم فيه، ربما تنتفعون بتلك الموعظة، ربما تعرفون قيمة وجود إخوانكم وأخواتكم في حياتكم. أحبتي في الله، أخواتي المؤمنات الطيبات الصالحات، الدنيا وراء ذلك كله، المال وراء ذلك كله، والشيطان يتربص بكم كما تربص بابني آدم من قبل، فسالت الدماء على الأرض للمرة الأولى في هذه الدنيا. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فكان الرد رد الحاقدين، رد الحاسدين، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم أبدى الشقيق موقفا عالي القيمة، ودلل على نبل وخلق، ودلل على طبع سوي عندما رد عليه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ليه؟ ما الذي يمنعني؟ إني أخاف الله رب العالمين. نعم يخاف الله. كل الذين يتطاولون على إخوانهم ويؤذونهم ويسبونهم لا يخافون الله. كل الذين يؤذون إخوانهم وأخواتهم ويصل الأمر بهم إلى توجيه السلاح الأبيض أحيانا، وربما كان الخلاف على قيراط من الأرض. نعم، نقرأ في الصحف ونسمع الأعاجيب في هذا المجال. كل من يفعل ذلك وتسول له نفسه أن يؤذي أخاه أو أن يؤذي أخته، أقول لا يخاف الله رب العالمين. أعلن قابيل العداوة وأكد أنه سيقتل أخاه، لأقتلنك، باللام والنون من أدوات التوكيد. وكان الرد إني أخاف الله رب العالمين، لن أبسط يدي إليك لأقتلك، لن أتعامل معك كما أضمرت الشر لي. والسبب في ذلك الحقد والحسد والرغبة أن يحوز الخير بمفرده، ضاربا عرض الحائط بمنطق الحق القويم الذي علمه إياه أبوه. لما تقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل، حقد وحسد وأضمر الشر إلى حد أنه عقد العزم على قتل أخيه. أعوذ بالله، أعوذ بالله. وهو ذات الأمر الذي جرى في بيت يعقوب عندما انعقد الاجتماع الطارئ بين أبناء يعقوب عليه السلام وعلى نبينا وكل الأنبياء والمرسلين. انعقد اجتماع طارئ، اجتماع قام أيضا على الحقد والحسد لما يلقاه يوسف لدى أبيه من المودة والمحبة، وهم جميعا نالوا ما ناله يوسف وهم في مثل سنه، لكن الشيطان تربص بهم وتسلل إلى قلوبهم فانعقد هذا الاجتماع الطارئ وليس على جدول الأعمال سوى بند واحد: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا ليه يخلو لكم وجه أبيكم، حتى لا ينشغل أبوكم بيوسف وحتى يتفرغ لكم وحتى يعطيكم ما يعطي يوسف من المودة والمحبة. هكذا فعل الشيطان في هذا البيت النبوي، وهكذا تسلل إلى القلوب فكانت هذه المؤامرة، وكان هذا الابتلاء، وكانت تلك المحنة التي تعرض لها نبي الله يوسف عليه السلام. أيها الإخوة الكرام، اعلموا رحمني الله وإياكم أن من حرم من محبة أخيه وحاول جاهدا مع نفسه الأمارة بالسوء ولم ينجح، وظلت العداوة والكراهية قائمة بينه وبين أخيه، أقول وأنا مطمئن تماما هو إنسان أقل ما يقال فيه ليس من الأسوياء، لأن السوي فطره الله على محبة أشقائه وشقيقاته. لأن السوي إنسان يفرح بمقدم أخيه. نعم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم ماذا يا نبي الله؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. يطلب وزيرا من أهله، يطلب أخاه وزيرا له. موسى يعلم أن الله عز وجل يعلم بأن المطلوب هو هارون، وكان يمكن ألا يذكر اسمه وألا يقول أخي، ومع ذلك ألا تلمسون أو تشعرون بأنه يجد متعة في ذكر اسم أخيه؟ أي والله، عندما يقول هارون أخي إنه يجد السعادة والمتعة وهو يردد اسم أخيه. ثم توقفوا معي عند قوله أخي. أخي، والله الذي لا إله إلا هو، كلما مررت على هذه الآية توقفت عند تلك المفردة، ويخيل إلي وموسى عليه السلام يقول أخي كأنه يضمه إلى صدره ويستخدم الياء لمزيد من تصوير المشهد، كأنه هارون أخي، أخي أنا، حبيبي أنا، وزيري أنا، عوني أنا، تماما كما تحدثت سورة القصص عندما صدرت الأوامر الإلهية لموسى وهارون أن يتوجها إلى فرعون وملئه. قال رب إني قتلت منهم نفسا وأخاف أن يقتلون، فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون ماذا؟ هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. بماذا رد رب العزة عليه؟ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. نعم، ربي ينادي رب العزة عز وجل ليجعل هارون عونا له، ردءا عونا، يصدقني، يؤازرني، يقوي موقفي حتى نزداد إقناعا لهذا الطاغية الجبار أننا مرسلان من قبل رب العالمين تبارك وتعالى. وليس المهم من يرفع الراية، لكن المهم أن ترتفع الراية. ما دام هارون سيكون عونا لي في هذا الموقف ويزيدني مصداقية أمام فرعون فأهلا به ومرحبا، وبما ميزه الله به من الفصاحة والبلاغة والبيان. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رداء عونا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فلما توجه إلى الله عز وجل بهذا الدعاء وهو صادق، واطلع الله على فؤاده، كانت الإجابة قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، قوة، هيبة، مصداقية، فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. سأعود إلى حضراتكم بعد قليل وبعد هذا الفاصل، فتابعونا يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى، أيتها الأخوات الفضليات الكريمات، من متابعي ومحبي شاشة قناة الرحمة الفضائية، لا حرمكم الله تلك النعمة أبدا، وجعل هذا العمل خالصا لوجه الله، اللهم آمين. أحدثكم هذه الليلة فيما نشاهده من مظاهر الفرقة والخصومة والعداوة التي تصل أحيانا إلى حد اعتداء الأخ على أخيه، أمور عجيبة نقرأ عنها ونتابعها ونراها بأعيننا في هذا الزمان. أقول بأمانة كما قلت منذ قليل، أمر هذا الإنسان، أمر هذا الإنسان المعتدي المثير للخصومة والعداوة، الذي يواجه أخاه بجرأة ويؤذيه بشتائم جارحة، وربما كان الأصغر سنا، أمره عجيب عجيب. كيف تطاوعه نفسه أن يفعل ذلك؟ ليس من الأخلاق في شيء، إنما المطلوب كما علمنا إسلامنا أن يحسن كل منا معاملة الناس، وبخاصة أقرب الناس، أخي وحبيبي وشقيقي الذي خرجت وإياه من صلب رجل واحد ومن رحم أم واحدة. ويصر أبي وأمي، يصر كل منهما أن يروني محبا لأخي، محترما له، مقدرا لمشاعره، متعاونا معه على طول الخط. والمفترض في وفيه أن نعمل جاهدين على إسعاد الوالد والوالدة، حتى يشعر كل منهما بأنه ربى فأحسن التربية، وأطعم فأطعم من الحلال، وأمل كل منهما أن يروا أبناءهم متآلفين، متحابين، متعاونين. أصعب ما يلقاه الوالدان في خريف العمر أن يروا أبناءهم متخاصمين، متشاحنين، متقاطعين. أمر صعب كما قلت، إذن من البر بالوالدين ومن الإحسان للوالدين أن أحرص أنا وإخوتي على لغة المودة والمحبة والوفاق والاتفاق فيما بيننا أمام آبائنا وأمهاتنا. تلك هي السعادة الحقيقية للوالدين في هذه المرحلة، عندما يروا أبناءهم متحابين متآلفين. لا يرون ذلك. نعم، في أسر كثيرة يحرم الوالد وتحرم الوالدة من مشاهد المودة والألفة والمحبة بين أبنائهم، ولذلك يعيشون مرضى. أي والله، والله يأتيهم المرض والأمراض ويأسفون كل الأسف على الجهود التي بذلها كل منهما في حياته من أجل أن يعيش أبناؤهم أو أبناؤهما سعداء متحابين. حتى هذا الأمر لا يقيم الأشقاء المتشاكسون، لا يقيم هذا الأمر وزنا. تحزن الأم، يحزن الأب، يمر أحدهما أو كلاهما بأمراض صعبة تصل إلى حد الجلطة من مشهد يراه كل منهما، والمشاهد كثيرة والألفاظ رهيبة. ما هذا؟ ما هذا يا عباد الله؟ أؤكد وأكرر، ليس سويا من يغامر بأخيه ومستقبل أبناء أخيه ولا يشغله أن يكون أخوه يعني في رغد من العيش أو في شظف من العيش، لا يشغل نفسه بذلك. أبناء أخيه أمامه، أشقاء أبنائه، أشقاء أبنائه، يراهم ولا يراهم. نعم، لو كان يشعر أنهم أبناؤه وأنهم أشقاء لأبنائه وبأنهم سيكونون سندا لأبنائه، لو كان يشعر بذلك شعورا صادقا ما فرق بين أبنائه وأبناء أخيه أبدا أبدا. افترض يا هذا أن أخاك سيغادر هذه الدنيا ويموت، وأنه سيخلف من ورائه يتامى، لمن يذهبون؟ ومن الذي يطعمهم؟ ومن الذي يكسوهم؟ أنت يا رجل، أنت يا رجل، إنهم أبناؤك. وحينما يمن ربنا الكريم على واحد منكما بنعمة فاحمد الله واشكر الله عز وجل. والله ما أخذت هذه النعمة من مالك أبدا أبدا، بل هذا فضل الله ورحمته. نعم، فضل الله ورحمته، وما ننزله إلا بقدر معلوم. فأنا أتعجب مما أراه. صليت عيدا مرة وتحدثت في خطبتي عن فضل زيارة وصلة الأرحام في هذا اليوم، وتوقفت طويلا مع هذا العمل العظيم في يوم العيد. وبعد أن صلينا تقدم مني رجل يقول: أراك قد أرهقت نفسك اليوم في الخطبة. قلت: ذلك بفضل ربي عز وجل، وأسأل الله أن يستفيد منها الحضور. قال: أتصدق أيها الشيخ؟ قلت: نعم. قال لي شقيقة: ما طرقت بابها منذ 4 أو 5 أعوام. ذهلت. 5 أعوام لم تزر أختك؟ قال: نعم. قلت: لماذا؟ قال: أكره زوجها. تكره زوجها؟ هذا منعك من الزيارة؟ قال: نعم. قلت: يا رجل، اتق الله تبارك وتعالى، اتق الله واغتنم الفرصة اليوم وزرها لوجه الله، ارفع أسهمها في بيت زوجها، إنها تعير بك. أي والله، أي والله، تعير بك، لأنك بكل أسف تسببت في إسقاطها في بيت زوجها. وإذا سقطت المسكينة في بيت أبيها وحرمت من حقها، ستسقط في بيت الزوجية، وستسمع ما يكره حتى من أبنائها. يكره زوجها، وهذا سبب كاف من وجهة نظره للمقاطعة. كم سنة؟ عدة سنوات بكل أسف. ولما تحريت عن السبب الحقيقي الذي منعه من زيارة أخته، قال الناس لي: زوجها يساندها علنا في الوصول لحقها، ويقف معها أمام القضاء لتنال حقها من ميراث أبيها. الله العظيم، له الحق ولها الحق، وأنا أؤيد كل رجل يساند زوجته لتصل إلى حقها من هؤلاء الذين أكلوها ونهبوها. نعم، ما المانع؟ ما المانع أن يساندها بأسلوب أدبي مهذب متحضر؟ نعم، دون أن يؤذي أحدا من أهلها الكرام. أريد أن أقول: ستورثون أبناءكم أيها المستهترون، ستورثون أبناءكم ميراثا صعبا من العداوة والبغضاء. سينشأ أبناء أخيك يكرهونك، ولا تسرهم رؤيتك، وستنتقل هذه العداوة إلى الأجيال. نعم، كيف يكون شأنك إذا قابلك ابن أخيك أو قابلك ابن أختك في الطريق، وأنت أصبحت عدوا بالنسبة له، وشخصية كريهة لا يريد أن يراها، فيتنحى جانبا في شارع جانبي حتى لا يراك؟ بالله عليك، لو حدث لك هذا، كيف سيكون أمرك؟ كيف سيكون؟ وكيف يحلل الناس هذا المشهد الذي يمكن أن تصطدم به مرتين في اليوم الواحد؟ تورثون أبناءكم عداوة لا تموت، وبخاصة تلك التي تكون بسبب الميراث. أقسم بالله العظيم، أمام كل المسلمين، وأنا صادق إن شاء الله، أسعد الأخبار، أسعد اللحظات، تلك التي تجمعني بأشقائي على مائدة واحدة في بيتي أو في بيوتهم، المهم أن نجتمع وأن نستمتع بهذا اللقاء الذي فطرنا الله عليه، نحن الذين أفسدنا الفطرة بحبنا للدنيا، بحبنا للمال، بحبنا للأرض والعقارات، أفسدنا الفطرة النقية التي فطر الله الناس عليها، ونحن نلهث وراء الدنيا. عن أي مال تتحدث؟ عن المال الحرام؟ عن المال الحرام؟ اتق الله ولا تطعم أبناءك إلا من الحلال. أعوذ بالله، جريمة من أكبر الجرائم أن يقدم الرجل على إطعام أبنائه من الحرام، بل أسميها خيانة عظمى عندما تهيئ جسد ولدك للنار. كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. سيكبر ولدك، سيكبر في يوم من الأيام، وبعد أن كان يكن لك الاحترام والتوقير سيكن لك الاحتقار، لأنك لم تتق الله فيه ولأنك أطعمته من الحرام. كل الذي يهمك، يا من كرهت الناس وسعيت خلف الدنيا تعبدها من دون الله تبارك وتعالى، وتعبد المال من دون الواحد المتعال، وإذا سألوك قلت أريد أن أتركهم مستورين، مستورين حتى لا يغضبوا علي وأنا في القبر، وحتى يدعو كل منهم لي وأنا في قبري، لا، لا أظن ذلك، لأنهم بعد أن عرفوا حقيقة الأمر وأنك كنت تجمعها دون أن تتحرى الحلال لن يتحقق ذلك الدعاء الذي ترجوه عندما يعلمون بأن أباهم لم يتق الله تبارك وتعالى فيهم. أتمم كلامي فأقول من أسعد اللحظات أقسم بربي أقولها ليتعلم أبنائي وبناتي منها، أقسم بالله لا أقولها عجبا ولا فخرا، إنما أقولها ليتعلم أبنائي. نعم، إذا قال لي ولدي من الطارق يا بني؟ من الذي طرق بابنا؟ من الذي يصعد الدرج الآن السلم؟ يقول إنه عمي، إنه عمي، أو إنها عمتي. الله، بعد ثوان معدودة سأرى أخي وشقيقي، بعد ثوان سأرى أختي، إنها السعادة بعينها. قلت على المنبر منذ فترة إن قلبي لا يرقص طربا وفرحا على وقع أقدامها أو على وقع أقدامه عندما يصعد سلم بيتي زائرا لي. إنها المتعة الحقيقية في هذه الدنيا، كيف تفرطون فيها؟ كيف تفرطون؟ وكيف يقدم أحدكم على سب أخيه وشتم أخيه حتى لو كان أصغر الأبناء؟ اتقوا الله، اتقوا الله، الدنيا فيها من المشقة والمتاعب الكثير. فإذا قدر الله عز وجل لك لقاء بإخوتك ستنسى كل ما عدا ذلك من المتاعب التي تعرضت لها في هذه اللحظات الجميلة، اللحظات الممتعة، لحظات العبودية. نعم، إنها عبادة. زيارتي لحبيبي عبادة وشقيق عبادة، اجتماعي معهم من حين لآخر عبادة. ماذا أقول؟ الأمر والله العظيم يعني يؤسفني كثيرا ويؤذيني في مشاعري مباشرة، أن أرى الناس محرومين، محرومين من هذه المتعة الحقيقية، متعة لقاء الأخ بأخيه، متعة لقاء الشقيق بشقيقته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم من فضله وكرمه أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يطرد الشيطان الرجيم من بيننا، وأن يملأ حياتنا محبة ومودة وألفة، وأن نعيش بنعمة الله إخوانا متحابين متآلفين، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل و